فهو كما لو وصى له بجزء من ماله.
بجزء من ماله. إذا أوصى له بجزء من ماله فما الحكم؟ جاءت هي المسألة ذي، يعني يبدو أنه يمكن يقال العشر، يمكن يقال أنه أقل ما ينتفع به. نعم كمل الكلام.
سأل الله إليك. وإلا فهو كما لو وصى له بجزء من ماله على ما اختاره الشافعي وغيره.
يعني اختار الشافعي حتى في المسألة الأولى فيما إذا أوصى له بسهم. نعم.
أن الورثة يعطونه ما شاءوا.
يعطونه ما شاءوا جزء.
والأولى أنه إن ثبت أن السهم في كلام العرب السدس فالحكم كما لو وصى له به، وإلا أعطي مثل سهم أقل الورثة.
وإلا أعطي
مثل سهم أقل الورثة، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
يصير ويصير هذا ما هو شيء محدد، يعني يعطى مثل سهم أقل الورثة. فلو مثلا هلك هالك عن زوجة وعشرة أبناء، فللزوجة الثمن والباقي
الأبناء
للأبناء، لكل واحد سبعة من ثمانين، أقصد سبعة من ثمانين، فعليه أنه يعطى كم؟ يعطى مثل الزوجة ثمن؟
لا،
ها؟ يعطى نصيب مثل نصيب واحد من هؤلاء. وقس على هذا، مثل أقلهم نصيبا. نعم
أحسن لك شيخ محمد.
وهذا عندي أظهر الله أعلم، إلا أن يصح الحديث أو نعم أو يصح الأثر. نعم
أحسن لك.
أبو عبد الله التركي بحاشية الإنصار خرج الحديث
إيه؟
قال أورده الهيثمي بلفظين قريبين.
إيش؟
أورده الهيثمي بلفظين قريبين، والعز الأول للزار والثاني الطبراني في الأوسط، وقال فيهما محمد بن عبيد العرزمي. العرزمي.
لا العزرة.
العزرمي.
عزرمي الله. عزرمي. تقدمت.
العرزمي.
عزرمي.
العزرمي وهو ضعيف. وأخرجه ابن مسعود موقوفا على ابن مسعود. وخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود. لكن في المقنع أحسن لك أربع ثلاث روايات في المسألة.
في المقنع؟
هي
وهي؟
وهي وصى له بسهم من ماله، ففيها ثلاث روايات. إحداهن له سدس بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسألة.
إن لم تكمل فروض المسألة.
أو كانوا عصبة أعطي سدس كاملا، وإن كملت فروضها أعيلت به، وإن عالت أعيل معها. والثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. والثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. والثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس. تكون مسألة تكون أحسن عليك أقل شيء السدس.
هي ما يخالف، لكن هم في المسألة الرواية الثانية ممكن يعطى شيء قليل، بس احتياط أنه ما هو معنى أنه يأخذ أنه لا يزيد على السدس، لا يزيد. أما أن ينقص فقد ينقص كثيرا. نعم يا ناصر.
صلى الله عليك. شيخ محمد يقول وبسهم من ماله فله سدس. قال فإذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس قل أو كثر، فيؤخذ السدس من التركة أولا، ثم يقسم الباقي على الورثة. مثال هذا: أوصى رجل بسهم من ماله لفلان وله ابن وبنت،
ابن
وبنت،
فالمسألة
فنعطي فلانا السدس والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فأخذ به الفقهاء توقيفا لا تعليلا. وقال
توقيفا لا تعليلا. جميل
أحسن الله إليك. وقال بعضهم إنه تعليل لأن السهم في اللغة العربية السدس، ولكن في القلب شيء من هذا، لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهم، لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهم فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يبين. وهذا أحد القولين في المسألة، أنه إذا أوصى له بسهم من ماله فله مثل مال أقل مثل مال أقل الورثة نصيبا. وعلى هذا فمع ابن وبنت وأوصى له بسهم فيعطى الربع، لأن هذا أقل سهم، لأن هذا أقل سهم. نعم
طيب يعني ربع يعني يضم إليهم فيصير ربع. يعتمد البنت مضموما يحسن معه يطلع ربع يصبح هو ثلث مال الابن والبنت وهو ربع المجموع.
السلام عليكم. وأما السدس فهذه لعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فظن أنها توقيف. وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقة شرعية فينبغي أن يرجع في ذلك إلى المسألة ويقال أدنى سهم فيها هو الواجب للموصى له.
كلام طيب. نعم بعد نعم.
صلى الله عليه. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
إذا أوصى لأجنبي بشيء أو بجزء من ماله أو بحظ من ماله أعطاه الورثة ما شاء، لكن أبد يعطوا الشيء يعني عقول يعني مما تجري العادة بإعطائه وب بذله وهبته والإحسان إليه، أي شيء يعطونه قرش ولا ريال شيء لتجريبه العادة. قد يقال إن في فرق، قد يقال إن في فرق بين شيء وحظ وجزء وحظ. كلمة الشيء هذه أقلها، وبجزء كأنها أكثر شوي تشعر بزيادة على شيء، وبحظ فيها. فلو قيل بالفرق إذا أوصى يعني أوصى لأجنبي بحظ من مال فهذا يفضل على من أوصي له بشيء. نعم لكنهم جعلوها من جنس واحد. نعم
أحسن الله كيف شيخ محمد أرجع إلى العرف.
نعم إيش قال
أحسن الله. قال وبشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو ما أشبه ذلك أعطاه الوارث ما شاء. فإذا قال أوصيت لفلان بشيء من مالي ثم هلك فيعطيه الوارث ما شاء، وظاهر كلامهم رحمهم الله أنه يعطيه ما شاء مطلقا
مطلقا ولو أقل قليل. نعم.
حتى ولو كان بعيدا أن يكون مرادا، فلو كان إنسان عنده 10 ملايين تركه وأوصى بشيء من ماله لفلان فأعطاه الورثة ريالا فقط فعلى كلام فعلى كلام المؤلف تبرأ ذممهم ولا يطالبهم بشيء، لأن الميت أوصى له بشيء من ماله وهذا شيء.
لا والله ما هو هذا.
فيعطى أقل ما يقع عليه الاسم، ما يقع عليه الاسم، ولكن ينبغي أن يقال ما لم يخالف ذلك العرف، فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية. ومن المعلوم أن من عنده 10 ملايين وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريالا من 10 ملايين فهذا بعيد جدا، لأن الموصي قصده نفع الموصى له وإعطاؤه من هذا المال. ومثل هذا لا يرضى أن يعطى إياه، فيرجع في ذلك على القول الراجح إلى ما لا إلى ما يقتضيه العرف، ولا يعطيه الوارث ما شاء.
أكتبك العرف هذا كم؟
تختلف
الأزمان. إيه تختلف، خلها مش. نعم بعد.
باب الموصى إليه.
الله المستعان. الموصى إليه، الموصى إليه هو هو الذي يعهد إليه بتنفيذ الوصية، ما له شيء. الموصى إليه ما له شيء، المحظوظ منه
الموصى له.
الموصى له، أما هذا مجرد منفذ كالوكيل تماما، وهو كناظر الوقف، هذا الموصى إليه. نعم
حسن الله عليك. باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا.
يقول تصح وصية المسلم، تصح أن يوصي المسلم إلى كل مسلم لا كافر، مكلف يعني عاقل بالغ، مسلم مكلف رشيد، ولا في شيء
عدل رشيد،
عدل يعني لا فاسق بل عدل رشيد، يعني يحسن التصرف. فكأن هذه شروط، شروط الموصى إليه، يعني نأخذ من هذه العبارة شروط الموصى إليه، يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا رشيدا، لأن غير الرشيد بل لا يحسن التصرف لنفسه لا يصح، لا تصح الوصية إليه، بل لا تجوز، لأن هذا من إضاعة المال. الوصية إلى من ليس برشيد هو من إضاعة المال. يمكن لو أوصى له وهو يجهل حاله يمكن أن يتدخل يعني المعنيون بالميت أو الورثة يتدخلون ويمنعون من تمكين الموصى إليه. والفاسق الذي لا يؤمن على، لا تؤمن منه الخيانة كذلك يمكن أن يخون في الوصف في الوصية ويعبث بها ولا يضعها في مواضعها. وأما المجنون والصغير فالأمر فيه مظاهر. والكافر لا أدري، قد يقال ربما يقال له يمكن أن يوصي إليه إنه ينفذ ما تبرع به، فالكافر عندي فيه نظر. نعم ايش قال هذا؟ قل الشرح. نعم
صلى الله. قال باب الموصى إليه. لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه.
لا بأس، هذا بالنسبة للموصى إليه أنه لا بأس أن يقبل الوصية إليه، لا بأس، بل هذا من الإحسان ومن التعاون. إذا كانت الوصية يعني على بر وإحسان فهي من التعاون على البر والتقوى. نعم.
ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد.
نعم.
ولو امرأة أو مستورا أو عاجزا.
ولو امرأة
أو مستورا أو عاجزا.
ولو امرأة أو مستورا، ولو للخلاف يعني، فهناك قول أنها لا تصح الوصية إلى المرأة، هذا ما هو صحيح. الذي يظهر أنها تصح تماما المرأة الرشيدة، كما أنها تتصرف في مالها لصالحها ممكن. والظاهر أنه جاء أن عمر رضي الله عنه يعني أوصى إلى حفصة ولو امرأة، ايش بعد امرأة؟
أو مستورة.
أو مستورا يعني موجب العبارة أنها أن في المسألة قول آخر وهو قوي حسب اصطلاح أنها لا تصح الوصية للمرأة، وكذلك إلى المستور. نعم ايش بعد؟ يقول ولو عبدا.
اي نعم.
أو عبدا
أو عاجزا.
ايش؟
أو عاجزا.
عاجزا.
اي نعم،
يعني الوصية إلى عاجز عن مباشرة ذلك بنفسه، لأنه يمكن أن يعهد إلى من يثق به، مثل الإنسان اللي هو عاجز عن تفريق هذا المال أو تفريق هذه الصدقة أو إيصال هذه الوصية إلى من هي له، لكن يمكن يدبر يتصرف. يقول عاجز، يريد أنه عاجز عن مباشرة القيام بما يلزم عمله في الوصية، كذلك المستور. لكن قوله أو مستورا ولو امرأة أو عاجزا أو مستورا يخالف قولها، كأن فيه شيء، لأنه قال تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد. المستور لا يقال له عدل، مستور يعني لا جرح ولا لا تعديل ولا تجريح. نعم
أحسن الله. شكرا. أو عاجزا ويضم إليه أمين أو عبدا.
يضم إليه أمين يعني إلى فلان وفلان، ولو عبدا. هذا بعد العبد يمكن لو قيل أن لا تصح الوصية إليه لأن منافعه مملوكة لغيره، لكن يمكن أن يقال بإذن سيده، إذا أوصى إليه وأذن سيده، أذن سيده بالوصية إليه. نعم، في حواشي على حلك جمل الأخيرة.
قال عن المرأة قال الموفق في قول أكثر أهل العلم.
في قول أكثر أهل العلم، إيه وش معنى في قول أكثر أهل العلم؟ يعني تصح الوصية لها.
نعم
إليها أقصد. نعم،
لأن عمر أوصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة أشبهت الرجل.
هذا هو الصواب. نعم.
قال أو مستورة، قال في الحاشية أي ولو كان الموصى إليه مستورة، يعني ظاهر العدالة.
مستور يعني ظاهره العدالة. هذا طيب، يعني إذن الجمع بين هذه العبارة والتي قبلها، قولهم كل مسلم مكلف عدل يعني ولو ظاهر. نعم.
قال على قوله أو عبد، وسواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وهو مذهب مالك.
بعد
قال ويقبل بإذن سيده.
ويقبل، يقبل العبد الوصية إليه بإذن سيده. لا شك أنه إذا صح هذا، إذا أذن سيده فما المانع، لأن العبد مسلم مكلف قادر عدل. نعم تم.
سألك الشيخ محمد ذكر ثلاثة أقوال في العبد.
في ثلاثة أقوال اذكرها. شوف،
قال ولو عبدا ويقبل بإذن سيده، لو هذه إشارة خلاف، يعني أنه تصح الوصية إلى العبد لكن يقبل بإذن سيده. ولو قلنا بهذا القول فيجب أن نقول من شرط السيد أن يكون عدلا رشيدا بالغا عاقلا مسلما.
لا، ما إذا أذن له سيد. نعم.
فيشترط في سيده أن يكون ممن تصح الوصية إليه. وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يقابله من يقول لا تصح الوصية إلى العبد مطلقا، لأن العبد يحتاج إلى من يقوم عليه، فكيف يكون قيما على غيره؟ فالوصية إلى العبد لا تصح. والقول الثالث التفصيل، فالوصية إلى عبد نفسه جائزة.
والوصية إلى عبد نفسه جائزة، يعهد إلى عبده أن يفعل كذا وأن ينفذ كذا ويصدق بكذا، لكن إذا مات ما هو عبد. نعم
أحسن الله عليك. والوصية إلى عبد غيره غير جائزة، لأن وصيته إلى عبد نفسه تكون نتيجة لعلمه بأن هذا العبد أمين رشيد يحسن التصرف تماما، وأنه سوف يحرص على وصية سيده كما يحرص على ماله أو أكثر. وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقا والقول بالجواز مطلقا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد، لأنه إذا قبل الوصية فسوف ينشغل وقتا غير قصير بتصريف هذه الوصية.
قد يكون قصير وقد يكون طويل معهم، الوصايا تختلف. نعم نعم
انتهى.
الأظهر هو جواز الوصية إلى العبد، لكن عبد غيره بإذن سيده. نعم إذا أذن، والعبد بعض العبيد معروف عدل قدير موثوق أمين. نعم
السلام عليك. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر
حسبك يا أخي بس
السلام عليك
كيف على هذا. نعم 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 بعد ناصر. نعم يا علي أقر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الموصى إليه: وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك.
يقول هذه مسألة، إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو، يعني أوصى مرة لزيد وفي ورقة أخرى أوصى إلى عمرو ولم يشر إلى النسخ، يقول اشترك يصير شريكين. هذا وجه كلامه، لكن لقائل أن يقول إذا أوصى مثلا قد يكون أثبت في وصيته أن الناظر على وقفه أو الناظر يعني أوصى إلى زيد بأن ينفذ وصيته بالثلث، ثم في وصية أخرى ورقة متأخرة أوصى إلى عمرو، قد يقال بالنسخ، هذا محتمل ويمكن أن يرجع في هذا إلى قرائن الأحوال، لكن عندي أنه إذا وقع مثل ذلك أن الوصية الثانية قد تكون ناسخة للأولى. نعم هل في المتن؟
اي نعم.
الشيخ محمد ما قال عليه شيء
كلا تكلم عليها.
ايش قال؟
قال: وهذه المسألة لها صور.
ايه لها صور.
الصورة الأولى أن يوصي إلى زيد ثم يوصي إلى عمرو ويقول قد عزلت زيدا،
هذه واضح،
فإن الموصى إليه يكون عمرو.
عمرو هذا هذه صريحة مهم محل إشكال. نعم.
الصورة الثانية أن يقول أوصيت إلى زيد وعمر، فإن الوصية تكون إلى الاثنين.
هذه كذا أقول هذه ما هي محل نزاع، تصوير بس. صورة تقسيم.
نعم. الصورة الثالثة أن يقول أوصيت إلى زيد ثم يقول بعد ذلك أوصيت إلى عمر، فالمذهب أنهما يشتركان. وقيل إن الوصية للأخير.
للأخير.
كما لو ورد نصان لا يمكن الجمع بينهما، فإن الثاني يكون ناسخا للأول. قالوا ثانيا، قالوا إن مقتضى الوصية إلى عمرو عزل زيد ورضاه به. فإن قال قائل قد يكون نسي أنه أوصى إلى زيد، مثل أن تكون المدة طويلة، مثل أن تكون المدة طويلة، فنقول نعم، لنفرض أنه نسي، لكن الإيصاء إلى عمرو يقتضي أنه رضي بعمر، وإذا اقتضى ذلك فإن قلنا إنه عزل لزيد فهو عزل، وإن لم نقل فهو ابتداء وصية، فيكون الثاني هو الوصي وحده، وهذا القول هو الراجح.
الحمد لله وفق الله رحمه الله. سبحان الله بعض الأمور. نعم بعده.
سأل الله عليك. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
ولم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعل له، هذا على تقدير أنهما شريكان، ولكن هذا يصح، يعني هذا هذه الشركة تصح فيما إذا نص وقال أوصيت إلى زيد وعمر فهما شريكان، فلا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له الموصي، بل لابد لا ينفذ تصرف أحدهما إلا بموافقة الآخر، لابد من تشاور. فقوله لا ينفرد أحدهما بالتصرف لم يجعله له، أي لم يجعله له الموصي، هذا فيه ما ثبتت فيه اشتراك فيما ثبت فيه اشتراكهما كما إذا قال أوصيت إلى زيد وعمر كما ذكر الشيخ. نعم بعد.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي.
إيش تقول ولا؟
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره.
يقول لا تنفذ الوصية إلا بمال الموصي فيه التصرف. لابد أن تكون الوصية ممن له التصرف فيما أوصى فيه. قالوا كقضاء دينه فيوصي بقضاء دينه، لأن هذا من حقه ومن شأنه، وتفرقة ثلثه كذلك، فيوصي إلى زيد أو عمر بتفرقة ثلثه ووضعه في مواضعه، وكذلك يوصي يعني في رعاية أولاده وفي النظر لأولاده، يعني هذه كلها من حقوقه. أما ما ليس من حقه فلا تنفذ وصيته فيه. نعم بعده.
أحسن الله إليك. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
يقول ولا تنفذ وصيته في ما ليس له التصرف فيه، فما ليس يعني مثل الوكالة، الوصية تشبه الوكالة، فليس للإنسان أن يوكل فيما ليس له، فيما لا يملكه من التصرفات، إنما يوكل فيما له، فيما هو من حق من بيع لماله أو شراء لماله. يقول يمثل لهذا بوصية المرأة بالنظر، توصي بالنظر إلى فلان، بالنظر في شؤون أولادها إلى فلان. امرأة يعني أوشكت على الموت فأوصت على أولادها، هذا ليس من حق الأولاد، لهم من ينظر في شؤون بحكم الشرع، يعني يمكن أبوهم موجود هو وليهم، هو الذي له النظر، ثم من بعده من القرابات. أعد المسألة.
ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
ولي الصغير أبوه أو وصيه كما تقدم إلى آخر، أو قرابته قربة كأخيه وعمه حولهم، يعني هم أهل الولاية، فليس للمرأة أن يعني أن بوصيتها أن تعزله. فيها أقول في مناقشة لهذا المسألة.
قال ونحو في الشرح، قال ونحو ذلك كوصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد،
على
بالغ الرشيد، كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد،
هي على بالغ، هذا ما هو مشكلة، بالغ رشيد هو المتصرف، فليس لوالده أن يوصي بالنظر في حق ولده البالغ الرشيد، انتهى، هو ليس له ولاية عليه. نعم. وما لم يكن له ولاية عليه ليس له أن يوصي فيه، لا تصح وصيته فيما ليس فيما لا يملكه. نعم غير بعد.
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره،
هذا واضح، من أوصي إليه بشيء لم يكن وصيا في غيره، فمن عهد إليه بتفريقة الثلث لم يكن وصيا في قضاء الدين، لم يكن وصيا بالنظر في حقوق أولاده الصاغر. نعم. فقد يوصي الإنسان بقضاء دينه إلى فلان وبالنظر في ثلثه وتفريقته ووضعه إلى فلان إلى آخره. نعم. لم يكن وصيا في غيره. نعم.
وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن.
إذا قدر إنه أوصى بالثلث ومعلوم أن الوصية إنما تنفذ بعد قضاء الدين، فإذا قدر إن الوصي فرق الثلث ثم ظهر على الموصي المتوفى ظهر عليه دين، لم يضمن الموصى إليه، لم يضمن، اللهم إلا أن يكون منه تفريط وعدم تثبت، يعني هل عليه ديون ولا، بل بادر بإنفاذ الوصية دون تثبت ودون تروي، لا، لكنه إذا تثبت بما جرت به العادة ونظر في الأوراق مثلا تبين وراجع مثلا الورثة تأكد ثم فرق الثلث ثم ظهر عليه دين فهنا لم يضمن لأنه لم يفرط، أما إذا فرط فقد يقال بأنه يضمن لأنه هو الذي فوت على أصحاب الديون حقوقه بالتسرع. نعم. وش قال عندك في الشرح والحاشية؟ نعم. في شيء؟
قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي،
يستغرق التركة
بعد تفرقة الوصي الثلث،
يستغرق التركة، نعم،
بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين.
نعم.
وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو،
وكذلك
إن جهل موصى له،
موصى له
فتصدق به هو أو حاكم ثم علم.
قال وكذا وكذا
وكذا إن جهل موصى له،
موصى له
فتصدق به هو.
نعم. وكذا متصدق الموصى له بالثلث أو نحوه، إذا قدر إنه يعني إنه أخرجه عن ملكه بالصدقة، أخرجه عن ملكه بالصدقة، هو لم يستهلكه، كأنه لم يستهلكه هو، أما لو استهلكه فيمكن أن يقال إنه يضمنه لأنه أتلف ما ليس له، أتلف ما تبين أنه ليس من حقه، لكنه تصدق به فيقول إنه ولم يعلم بالدين فإنه لا يضمن. أعد وكذا. نعم.
سأل الله. وكذا إن جهل موصى له
جاهل موصى له بالثلث ونحوه
فتصدق به هو،
فتصدق به هو يعني الموصى له تصدق بما أوصي له به. نعم.
أو حاكم ثم علم،
وكذلك الحاكم لو تصدق بثلث الموصي ولم يعلم الدين ثم علم فإنه لم يضمن. نعم.
في حاشية قال وإن أمكن الرجوع على آخذ فعل ووفي الدين كما قال ابن نصر الله وغيره،
يعني إن أمكن الرجوع إلى الفقير يكون معلوم نفس الفقير فلان معلوم، لكن لو تصدق به على مجهول راح هنا لا يمكن، لكن لو أمكن استرجاع الصدقة لأنه تبين أن الرجل تصدق بما لا يملك بما ليس من حقه. طيب قل في شيء إضافة مناقشة
ما في شيخ محمد؟
نعم أعطنا التعليق. إيش تقول؟
أي إنقاذ هو للبلاد من حرارته، ولم يعلم أنه خليل في هذا الاسم ونحوه فلا يضمن في الكل، لكن إن أمكن الرجوع على أخ وجع عليه
ووفى به الدين ويحتمل أن يرجع مع بقاء عينه، وإلا فلا ضمان لاستناد إلى مستنشر ولم تقل للإنفاق. الله أعلم.
هل تعليق من؟
تعليق الشيخ
على الشرح، لأن أصل المسألة في الأول، في الأول الموصى له، الموصى له إذا فرق ثم ظهر دينه يستغرق في مناقشة تكلم عليها
الشيخ،
أو هذه في الشرح
الكلام هذا في الشرح،
أي المسألة الأولى؟
لا المسألة الأولى في المتن.
نعم اقرأها هي اللي نريد. وش قال الشيخ عليها؟
قال الشيخ رحمه الله: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وهذه مسألة مهمة
مهمة.
فلو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الوصي وصرف الموصى به إلى جهته، ثم ظهر دين على الميت، فإنه لا ضمان على الوصي، لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه فليس عليه ضمان. مثال ذلك: أوصى إلى زيد أن يبذل 10,000 ريال في بناء مسجد فصرفها، ثم ظهر على الميت دين يستغرق 10 فليس عليه ضمان، لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه فوقع موقعه، فهو مجتهد وليس عالما بالغيب. فإذا قال قائل: أين يكون حق صاحب الدين؟ نقول: صاحب الدين ليس له شيء، بخلاف ما إذا أخذ الورثة المال ثم تبين بعد ذلك أن عليه دينا، أي على الميت، فإنه يؤخذ من الورثة، فيؤخذ من كل إنسان ما أخذ، والفرق ظاهر، لأن مسألة الوصي تصرف لغيره، تصرف لغيره،
تصرف لغيره،
أحسن الله إليك. والورثة تصرفوا لأنفسهم، فتلف المال تحت أيديهم، فلزمهم ضمانه، فهذه المسألة قد يظن الظان أنه لا فرق بينهما، والفرق بينهما واضح. فإن قال قائل: إذا كان يمكن استرجاع الوصية فهل يلزم الوصي بها؟ كما لو أوصى لزيد 10,000 ريال وقال: الوصي في ذلك فلان، فصرفها الوصي إلى هذا المعين، فإنه إذا تبين على الميت دين لم يضمن الوصي، لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه فوقع موقعه. فإن قال قائل: لو علم الموصى له أن على الميت دينا ولكنه أخذه الموصى به وتصرف فيه، فهنا نقول إنه يضمن الموصى له، لأن الموصى له حين تصرف
كالوارث تماما مثل الوارث. الموصى له عندما تصرف تصرف بما تبين أنه ليس له. نعم
تصرف، لأن الموصى له حين تصرف يعلم أنه لا يستحق، إذ أن الدين مقدم على الوصية فيكون
حين تصرف. إيش حين تصرف؟
لأن الموصى له حين تصرف يعلم أنه لا يستحق.
لا إذا كان يعلم أنه لا يستحق ما أدري
حين يستحق الوصية.
طيب هو تصرف وهو يعلم أنه عليه دين؟ لا، هو تصرف يوم تصرف لا يعلم أنه عليه دين، لكن تبين بعد ما تصرف. نعم بعد.
قال: إذا أن الدين مقدم على الوصية فيكون الموصى له الآن بمنزلة الوارث الذي يضمن.
فيكون الموصى له
بمنزلة الوارث الذي يضمن.
تمام. كلمة يعلم ذي في يعلم إيش؟ أنه لا يستحق، يعني بعد ظهور الدين يعلم، يمكن بعد ظهور الدين يعلم أنه لا، يعني أن ما يعني أنه لا يستحق الوصية، وأن الموصى به ليس من حقه، لأنه إنما يستحق الوصية بعد قضاء الدين، وقد تبين أن عليه دين، فكما يرجع على الورثة يرجع على الموصى له. نعم
سمح لأنه قال قبلها: لو علم الموصى له أن على الميت دينا ولكنه أخذه الموصى به وتصرف فيه.
إيه إذا علم هذا يصبح خائن، المسألة أكبر من ذلك. نعم بعد.
وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت، لم يحل له ولا لولده،
إذا قال الموصي للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، ليس له أن ينتفع بشيء منه، يأخذ بعضه بدعوى أنه محتاج، كمن وكل بتفرقة زكاة أو صدقة ليس له أن يأخذ منها ولو كان من أهلها، حتى ولو كان فقير هو وهو من أهل الزكاة ليس له أن يأخذ، لأن الإنسان متهم في حظ نفسه. كذلك الموصى إليه بتفرقة الثلث ليس له أن يأخذ أو أن يصرف يعني في خاصة نفسه أو ولده. نعم أعد المسألة.
أحسن الله. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده،
لم يحل له ولا لولده، ليس له أن يأخذ شيئا منه أو يجعل لنفسه شيئا أو أن يختص به بحجة أنه من أهل الثلث، كما إذا كان تفرقة الثلث يعني موجه للفقراء، يقول أنا فقير، يقول ولو كنت فقير ليس لك ولا لولدك، لأن الإنسان متهم في نفسه وفي ولده، وما يعطاه ولده ربما يعود إليه. نعم بعد.
قال وقال في حاشي هنا قال وقال الشيخ يجوز صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي، فإذا لم يعين فأولى.
هذه مسألة خارجة عن المعنى.
وقال الموفق
هذه خارجة عن مسألتنا، هذه إضافة يعني. نعم
أحسن الله. وقال الموفق قال أصحاب الرأي له أخذه لنفسه وولده، ويحتمل أن يجوز ذلك عندنا لأن لفظ الموصي يتناوله.
ما أدري.
ويحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال، فإن
هذا أهون
فإن دلت على أنه أراد أخذه منه، فإن أراد فإن دلت على أنه أراد أخذه منه.
لا إن دلت
إن دلت على أنه أراد أخذه منه، على أنه أراد أخذه منه مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك، أو عادته الأخذ من مثله فله الأخذ منه.
مناقشة الشيخ محمد في شيء؟
ما ذكر شيء، مشى على المتن. مشى على قول المتن.
هو الله أسلم.
في حاشية أخرى على قوله ولا دفع لولده ولا سائر ورثته. قال في الحاشية أي ولا يجوز له دفع ثلث الموصي لولد الموصى إليه. لولد الموصى إليه.
نعم هذه هي المسألة.
ولا سائر ورثته نص عليه.
بس هذه الحاشية.
أي نعم.
فيها توسع ولا لورثته. يعني المتن دائرة المنع أضيق. لم يحل له ولا لولده. أما الرواية المذكورة في الحاشية في أشد. لا يحل له ولا لورثته ولا لورثته، لا لولده ولا لورثته. في تأمل. نعم.
في حاشية أخرى. قال وقال الحارثي المذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم، واختاره المجد وغيره لأنه مأمور بالتفريق، وقد فرق في من يستحق، والتهمة لا أثر لها، فإن عبارته تستعمل في الرضا بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان لا إلى ورثة الموصي، لأن الوصي نائب الميت، فلم يكن له الدفع إلى من لا يدفع المستنيب إليه.
مفهوم قوله لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين.
نعم.
سواء كانوا أغنياء أو فقراء.
إيه هذا موجب. كان فيه روايتها مثلا. نعم. يعني الرواية هي التي نص عليها في المتن، والثانية التي في الحاشية. التي قال نص عليه لم يحل له أخذه أخذه ولا دفعه لولده ولا لورثته كله، هذه أشد. نعم والله. أما لنفسه فضعه حيث شئت.
ورد أنه يمكن أن تعود إليه.
ورثت من؟ ورثت الموصى له، الموصى